يدخل له إسناد في إسناد ولا رجل مكان رجل ولا متن مكان متن أبدا، يمرق فيها. يعني يذكرون في ترجمته أن أبا زرعة الرازي وأبا حاتم الرازي كان يجلسان بين يديه كما يجلس الصبي بين يدي شيخ الكتاب. والبخاري يمر في العلل مرور السهل. فهذا الإمام الذي كان يحفظ 300,000 حديث يصنف كتابه في قرابة 20 عاما. أهو الواحد مننا الآن يقعد كده 3-4 ليالي يطلع له كتاب ويطلع جزء ورا جزء ورا جزء. الله يرحم الشيخ المطيعي كان يقول عندهم إجهاد هل تأليف تحليل. كان من 30 سنة قلما تعرف اسم محقق جديد. كان المحققون قلة، الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني والشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد محمد فؤاد عبد الباقي عبد السلام هارون محمد الفضل إبراهيم علي البجاوي محمد إبراهيم زايد. كان مجموعة كده بيحققوا الكتب. فقلما كنت تجد اسما جديدا. ليه؟ ما كانش في ذلك الوقت الفهارس العلمية ملأت الدنيا وأصبح الوصول إلى الفائدة قريب المنال. في النهاردة بقى كل سنة أبو عبد الله الأثري أبو عبد الرحمن الأثري أبو محربئة حتى كان كل شيخ الألباني صارت الأثري موضة العصر. موضة العصر عشرات المحققين اللي انت ما تعرفش من اين جاء ولا تعرف قدرهم من العلم ولا تعرف هل زكاهم العلماء ام لا، يلعبون بالتراث ويسرقون جهود الناس. واي رجل يعني مثلا ذلك كتب الشيخ الالباني يعلم ان اكثر هؤلاء يسرقون تخاريج الالباني. بس انت عارف اللص الظريف الخفيف لو كان كذب يسرق بقى ويغير تخاريج الالباني شويه. اذا كان الالباني جايب كتاب جزء وصفحه هو يجيب رقم حديث. إذا كان الألباني جايب رقم حي يجيب لك جزء وصفحة. إذا كان الألباني مثلا بيعجب طبعة بولاغ له هو يعجب طبعة السلفية وهكذا. والعملية مكتوبة. إذا مثلا الألباني قدم البياقي على أحمد أو أحمد على البياقي يقدم لك ويرتب لك ومش عارف الكلام ده وخذلك عارفين من الكتاب. لكن أهل الصنعة يعلمون إن هذا مفروض وهذا مبتكر. فخرج كثير جدا من هؤلاء الناس يكتبون الكتب العلماء المتقدمون ما كانوا يفعلون ذلك. مرة محمد بن أبي حازم الوراق سمع واحد كده من أهل العراق، وانت عارف أهل العراق كانوا ينتقصون الأفاضل. فسمع واحد يقول إن البخاري لا يحسن يصلي. فوجعته الكلمة دي فنقلها للبخاري. قال له صدق في واحد بيقول إن البخاري لا يحسن يصلي. فقال البخاري لو شئت لسردت لك 10,000 حديث الصلاه قبل ان اقوم من مجلسي هذا. اذا كنت عايزني اسرد لك 10,000 حديث الصلاه خصوصا سردتها لك قبل ان اقوم من مجلسي. اذا اللي عنده 10,000 حديث الصلاه عرفت يصلي. فالامام البخاري صنف كتابه على أوثق القواعد العلمية المعروفة عند أهل الحديث. فنحن إذا علمنا كيف صنف البخاري رحمه الله كتابه ثم كيف وضع أهل الحديث الموازين في نقد الرواية وفي قبول الأخبار لعلمت عظمة المحدثين وعلمت مدى قدر جميلهم في عنق الأمة. هم الذين تركوا أولادهم وتركوا ديارهم وتركوا ملذاتهم وشهواتهم في سبيل تحقيق لفظة واحدة. يعني في قصة ذكرها ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين من طريق أبي نصر الوراق. يقول أبو نصر الوراق هذا متروك لكن القصة وردت من طريق الطيالسي أبي داود الطيالسي عن شعبة ونبه عليها أبو الحجاج المجدي في كتاب تحفة الإخراج. فالقصة ثابتة. يقول أبو نصر الوراق: جلسنا في باب شعبة نتفاخر السنة، فقلت: حدثنا إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هو خلص الحديث من هنا، وشعبة كان خارج من إيه؟ من باب الدار. سمع بقول الحديث أن له ألمين وهدرت وداخل ثاني الدار. كان شعبة معاه عبد الله بن إدريس. المهم قعدوا على قد ما قعدوا في الدار، وبعدين شعبة طالع لقى أبو عار أبو النصر أبو الحارث الوراق نصر بن حماد أبو الحارث الوراق مش أبو نصر سبق لسان أبو الحارث الوراق اسمه نصر بن حماد. هم طلعوا بعد القعدة بتاعتهم لقى عمال يعيط. قال هو بعد يبكي يعني هو عنده له عين يعيط؟ فقال عبد الله بن إدريس: إنك لصمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. أنا سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث، وسرد شعبة قصته مع هذا الحديث. شعبة ده كان حافظ ألوف مؤلفة، فلو كان عصر ثلاث حديث بس لهم القصة اللي أنا هحكيها دي لعلمت مدى ما بذله شعبة في طلب الحديث وفي تصحيح الحديث. قال: أنا سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث، قلت له: سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ إنما شعبة سأل أبا إسحاق لأن أبا إسحاق كان مدلسا، كان يدلس تجديد الإسناد، تعرف عشان أوري لك خطورة المسألة. وليس شعبة لف الدنيا وراء الحديث ده خشية أن يكون أبا إسحاق دلسه. إيه معنى دلسه؟ تعرف الدلس اللي هو اختلاط النور بالظلام، لسه يدوبك داخلين في بعض، يعني من الظلام 100%. فيقال: فلان دلس، أي فعل شيئا في الخفاء. فتدليس الإسناد خصوصا بقى اللي احنا نتكلم عليه، العلماء يعرفوه بيقولوا: هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. إزاي؟ يعني مثلا لا سمح الله أنا شيخكم مثلا ماشي، وعندي أسانيد هو حدثنا فلان عن فلان وانتو سلمنا ماشي، معلش أنا بس بضرب مثال يعني كلام على المجاز وليس على الحديث. أعترف يا مسيحي. أنا مثلا في زمان الإمام أحمد ماشي مثلا يعني عشان أصبر بس الإسناد، سأقول: حدثني وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن علقمة مثلا، أو عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. خلاص كده تحفظ الاسناد ده ولا نكتبكم بقى في ديوان الضعفاء المتروكين؟ ادي عندنا ايه بلاش نطول الاسناد، نجيب اسناد صغير. انا مثلا ما طلبت امام احمد، قل حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن انس. خلاص كده صغير اسناد صغير، سفيان بن عيينة عن الزهري عن انس، اسناد مدهش. انا اللي قلت حدثنا سفيان. طب انت لما تحب تروي هذا الحديث عني هتقول ايه؟ تقول حدثنا فلان اللي هو المذكور ماشي، قال حدثنا سفيان ادي المذكور اهو خلاص ادي واحد، قال حدثنا ابن عيينة ادي اثنين، عن الزهري ادي ثلاثة، عن انس ادي اربعة. يبقى انت بينك وبين الرسول عشان كام؟ اربعة. انت تلميذي واخذت مني وثبت لقاؤك بي، وبعدين حصل لك ظرف سفر فغبت عن المجلس بتاع النهارده، طب انا قلت في المجلس ده 10-15 حديث جدال وانت ذاهب، وانا بقى لا اعيد مجلسا فبكررت الاحاديث اللي بقولها. فانت لما رجعت من السفر سالت زميلك خدت ايه؟ فقلنا لك والله احنا خدنا 10-15 حديث جدال. طب انت لما تحب ترويهم بقى ترويهم عني ولا ترويهم عن زميلك؟ عن زميلك، ما انت ما حضرت خلاص كده. فلو رويتهم عني ولم تسمعه مني يبقى دخلنا بقى في الدائره الحمراء، يبقى مدلس يبقى كذاب. اذا قال حدثني يبقى كذاب، واذا قال عنك مدلس. فيبقى انت بقى عشان تروي الاحاديث اللي فاتتك دي لابد ان تقول حدثنا فين عن المذكور، قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس. يبقى بينك من الرسول كام؟ يبقى نزلت درجة ولا لا؟ بدل ما كان بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام 4 بقى بينك وبينه كام؟ 5. والعلوم اللي هو انك انت تقلل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان سهوة عند المحدثين، يصرفوا الأموال عشان الواحد منهم يعلو درجة، فيقوم يصعب عليك تقول بقى بعد ما كان بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام 4 يبقى بينه وبينه 5، فيعز عليك المسألة دي. فتقوم تعمل ايه؟ تقوم تسقط صاحبك وترويه عنه. خلاص كده. يبقى نرجع بقى لتعريف التدليس. قال لك هو ان يروي الراوي اللي هو صاحبنا اللسان عن شيخه الذي سمع منه وثبت لقاؤه به وهو من تلاميذه ما لم يسمعه منه لانه كان غائب. التعريف واضح ولا فيه صعوبة؟ فده اسمه تدليس الاسناد، وده اكثر انواع التدليس دورانا في الاسانيد، تدليس الاسناد. فابو الحق السبيعي كان ساعات يصحح واحد من الاسناد ويقول عن فلان، طب واحد يقول طب ما هو كده ما يبقاش كذاب ليه؟ نقول اصل كلمه عن فيها ثوب اتصال، يعني لها وشين كده، وش في الانقطاع ووش اخر في الاتصال. يعني انا مثلا دلوقتي لو قلت حدثني ابن تيميه ينفع؟ حد ممكن يلتبس عليه ان الكلام ده كذب؟ ليه؟ ببساطه شديده، لان ابن تيميه ميت سنه 728 واحنا بقى في القرن الخامس عشر. لكن لو قلت عن ابن تيميه انه قال، حد يقدر يبرئني ولا يبصني كده بعين رضيه؟ ها؟ لا. ليه؟ انت هتقول لي ازاي عن هو سمعت منه؟ اقول لك انا قلت انا سمعت عن يا اخي عن كتب. خلاص كده؟ يبقى اذا لفظك عن واسع. فالمدلس كان يقوم يركبها وداخل بها على المين؟ على المحدثين. ما تقدرش تقول له انت كذاب، لان يقول لك انا ما قلتش حدثني. عشان كده اللي بيدلس عمره ما يقول حدثني ابدا، لو قال حدثني يكذبوه ويقولوا كذاب ويستطيعوا على طول، لكن كل يقول عنه. ولذلك انتم مثلا بتقرأوا كتب الحديث فلان مدلس وقد عنعنه كده، قد عنعنه اي رواه بنقض عنه، عشان تحب يعرف ينسف. المهم ان ابو الحق السبيعي كان ممن يدلس حديث الاسناد. شعبه بن حجاج كان يكره التدليس جدا وما يفقهوش، وكان يقول التدليس اخو الكذب، وكان يقول لان اشرب من بول حمار حتى اروي ظمئي احب الي من ان ادلس، وكان يقول لئن اجلي احب الي من ان ادلس. طبعا العباره واضح انها خرجت مخرج التمثيل، والا يعني لو كان لابد يدني ولا يدلس لا يدلس، ها؟ لكن لا، المساله خرجت مخرج الايه؟ التمثيل، كقول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده مش حريه الكفر، ها؟ مش حريه الكفر. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جو، يعني لو ذهب لابي بكر الصديق ينفع يشهد مكانه؟ ما ينفعش. وكقول ابراهيم النافع لما واحد يساله عن العقيقه قال له عق ولو بعصفور، مع ان العلماء اتفقوا ان العقيقه لا تحل الا بالعصفور ولا بالبط ولا بالوزن ولا بالكلام، انما تكون مما من الازواج الثمانيه المذكوره في سوره الانعام. المهم ان شعبه كان شديد النكير على المدلسين، فهو الحق تبع مدلس، فهو الحق يقبل منه اي حديث لما يساله انت سمعت هذا من شيخك ولا لا. فلما سمع هذا الحديث من ابي اسحاق قال له اسمعته من عبد الله بن عطاء، فغضب ابو اسحاق وابى ان يجيب، يبقى اكيد عملها. طالما غضب وزعل ونرفز وبتاع وقال له مرضاش اكيد عملها. فكان جالس في المجلس مع ابي اسحاق السبيعي مسعر ابن كذاب، ومسعر ابن كذاب احد الائمه الثقات الكبار الفقهاء. كان ابو حاتم الرازي يقول مسعر المصحف، تعرف يعني المصحف؟ يعني كما لا يوجد في المصحف نقطه زياده ولا فصل زياده ولا حرف زياده، كذلك مسعر في حفظه هو كالمصحف، مسعر المصحف. فمسعر ابن كذاب لما لقى شعبه غضبان وبتاع، وابو لما لقى ابو اسحاق غضبان وشعبه مصر يعرف سمع ولا ما سمع، قال له يا شعبه ان عبد الله ابن عطاء حي بمكه. اخطف رجلك. طب يا شعبه ده كان فين؟ كان في البصره. قال له اخطف رجلك لمكه، هم عندهم صواريخ وعندهم عربيات، فحيركب جمال وبحوش وعمر وبغال وغير كم شهر على وصل مكة. ها؟ قال لي إذا كنت عايز تتأكد اخطف رجلك لحد مكة. قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. المهم إن هو خرج من البصرة وذهب إلى مكة، فلقي عبد الله بن عطاء رجل وكان رجلا شابا، قال له حديث الوضوء. قال له عقبة بن عامر يا سلام على الدراسة، هو عن الوضوء مفروض غير حديث واحد؟ أول ما يقول له حديث الوضوء يقول عقبة بن عامر، ليه غفرة يعني؟ فهموها كده. قال له عقبة بن عامر، قال له نعم سمعته من عقبة بن عامر، قال لا لا. ابتدينا بقى في الشغل بقى، يبقى عملها أبو الحق سريع سقط مات. خلي بالك من عدد الساقطين من الإسناد. قال له لا إنما حدثنيه سعد ابن إبراهيم. سعد ابن إبراهيم ده مدني أهل المدينة. قال شعبة فلقيت مالكا في الحج فقلت له حج سعد ابن إبراهيم؟ قال ما حج العام. قال فقضيت نوتك وتحللت وانحدرت إلى المدينة فلقيت سعد ابن إبراهيم، قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، ولكن حدثني زياد بن مخراط من عندكم خرج من البصرة. قال فانحدرت إلى زياد وأنا كثير الشعر وثق الثياب، فقلت حديث الوضوء أسمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. وقال ليس من حاجتك. قال فما بل؟ قال له مش انت يعني مش هينفعك، فرجل بتاخد البضاعة الجيدة والأسانيد القوية المدينة، فده مش هينفعك. قال له لا بد. قال لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك وتأتيه. قال فدخلت الحمام اغتسلت وغسلت ثيابي وأتيت. قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، حدثني سهر بن حوشب. فقال له سهر عن من؟ قال عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. إذا صار كم واحد ده؟ أربعة. عرفت التهديد بعينيه؟ وشعبة لف الدنيا عشان إيه؟ حديث واحد. لو كل لو عثر ثلاث حديث عند شعبة كل حديث له قصة زي دي لوجب لنا أن لوجب علينا أن نخبر شعبة ونعرف المحدثين عملوا إيه حتى جمعوا الأحاديث من من الآثار وصنفوها وضعوها في الكتب وهيئوها. قال شعبة حديث صعد ثم نزل دمر عليه لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. لأن فيه فضيلة عظيمة، من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فضل عظيم. طبعا لا يفوتني أن أنبه أن هذا الحديث صحيح، لكن ليس من الطريق الذي أنكره شعبة. برضو الفضيلة ثابتة بحمد الله كما في صحيح مسلم، ولكن من طريق آخر ومن وجه آخر غير الوجه الذي وقع لشعبة ابن الحجاج رحمه الله وأنكره. فتصور بقى لما العلماء والمحدثون يجوبوا في الآثار ويصنفوا الكتب ويرتبوها كما يعني ذكر السيوطي رحمه الله وهو بيذكر أهل الحديث وتصنيفهم للكتب، قال وأول جامع الحديث والآثار ابن شهاب آمرا له عمر، يعني عمر بن عبد العزيز، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. أول جمع للأبواب اللي هو باب الطهارة والصلاة والزكاة، الكلام ده الأبواب الفقهية يعني أو الأبواب المتشابهة. وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك، ولد المبارك اللي هو ابن المبارك. وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول والبخاري يعني على الصواب في الصحيح أفضل. ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما، وانتقدوا عليه ما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا، وليس في الكفر أصح منهما وبعد القرآن ولهذا قدما. يعني ليس بعد البخاري ومسلم أصح، بعد القرآن أصح من البخاري ومسلم. يبقى العلماء الكبار كابن جريج وهشيم ومالك ومعمر بن راشد الحداني أبو معمر البصري أبو عروة البصري وابن المبارك دول صنفوا على الأبواب، إنما أول واحد جمع الحديث الصحيح واقتصر عليه هو البخاري ثم مسلم. واتفق العلماء ان البخاري افضل من مسلم وحديثه اقوى وشرطه امتن من مسلم رحمه الله، لكن ليس بعد القران اصح من هذين الكتابين. اذا نظرنا الى طريقه جمع العلماء للحديث وتصنيفهم لهذا الحديث ووضعهم القواعد التي شهد الأعداء قبل الأصدقاء أنه لم تتفتق أذهان بشر القصر في أمة من الأمم إلا في أمة المسلمين عن مثل هذا العلم إلا فيه. يعني جلد الشهر ذا مستشرق محترف على الإسلام وأهله، قال ليفخر المسلمون بعلم حديثه. انت عارف أصح إسناد عند النصارى للإنجيل لانقطاع فيه 300 سنة، يعني انقطاع يفصل فيه قرون وأمم، انقطاع بين واحد وواحد 300 سنة. احنا عندنا الانقطاع لو ثانية واحدة يفصل فيه الحديث. تعرف ابن معين، وابن معين ده حبيب رحمة الله عليه، حبيب يعني المشتغلون بالحديث يحبون ابن معين. أبو زكريا ده بقى كان له أفشات حلوة كده، يدخل مثلا المجلس، انت عارف المحدثين بقى كانوا تعبانين رايحين جايين ما بيناموش، فيعني لو واحد منهم عسله في المجلس تعسيله كده ونام نوم يبقى معذور غلباء بلف بقى ليومين ما نامش. يعني شوف ابن أبي حاتم الرازي بيقول دخلنا مصر فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا، فكانش لحن 7 شهور. نهارنا نطوف على الشيوخ وليلنا ننزل ونصحح، فبيقول ففي يوم من الأيام ذهبنا إلى درس شيء فقالوا لنا مريض، قلنا فرصة نأكل، فرصة بقى طالما المحاضرة الشيخ جاب هيبقى عندنا ساعة زمن نروح شو بقى وناكل بقى قبل اللي بنفسنا فيه. فراحوا إيه قال فاشترينا سمكة عظيمة يعني كبيرة. هم خدوا السمكة وراحوا الدار، كان موعد الشيخ اللي بعديه جه، تركوا السمكة في البيت وراحوا بقى للشيوخ يلفوا ويكتبوا بتاع. ثلاث أيام مش عارفين يقربوا من السمكة دي. قال حتى خشينا أن تفسد فأكلناها نيئة. قال لك وجع بطني ولا اخترت حاجة وخذلك وكلها نيئة. في سبوة طول النهار بلف، ورحلتهم كانت مديدة وطويلة. أبو حاتم الرجل يقول إنه دخل من الري لنيسابور لخراسان للقدس للشام لمصر ورجع عدى على رجله 7000 فرسة مشيها على رجله. يبقى العداد بتاعه ألف كم مرة؟ ألف العداد كم مرة لما يمشي 7000 فرسة على رجله؟ قال ثم تركت العد. ليه؟ حياته كلها لف بلف، فطبعا كل النهار بلف وبتاع. فممكن واحد يجي المجلس يقعد جنب العمود بيسمع الشيخ ممكن ينام له شويه كده. ابن معين ده كان بيحب يصطاد الحاجات دي. يوم جاي في مجلس كله عمال يكتب، ابن معين بقى ايه عمال يقلب بقى بصر رايح جاي، ما هو بقى نصب نفسه حارسا على حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، نصب حياته للمهمه دي. فيقوم بقى ايه الشيخ يقول حدثنا فلان مثلا عن فلان عن الاعمش، انبص لقى واحد عند الاعمش كده وام ايه وام نايم كده خلاص يكتب كده. لما وصلنا الى الحديث الفلاني عند الاعمش نام فلان خلاص كده وما صحيهوش يسيبه ينام براحته. نام له 5 دقائق 10 دقائق الشيخ ام قايل حديثين 3 4 5 وام جاي في الحديث العاشر وقال عن الاعمش ام صاحبني ايه بص كده قال الأعمى الحمد لله ما فاتنيش حاجة. خلي بالك إن فاتوا 10 أحاديث بس المشكلة إن جاء عن الأعمى برضه صحي وهو بيقول عن الأعمى خلاص. أم قال عن الأعمى عن فلان أم بدأ يكتب عن فلان يبقى يكتب إسناد غلط ولا لأ؟ حط يفكر إسناد غلط على متن غلط ولا لأ؟ على متن غلط. يعرف بقى يحيى بن معين ان الجدع اللي نام ده فاتوا 10 أحاديث، الأحاديث الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا ثم كذا. يصادف بقى ان صاحبنا بقى ان قاعد بقى شيخ وعمال يحدث وحدثنا كنا عارف يقول له كذب لم تسمع هذا. ليه؟ قال له انت كنت نايم. نمت من الحديث الفلاني للحديث الفلاني، وإذا ما كنتش مصدقني أصحابك جميعا لا يوجد حديثك هذا عندهم عن الأعمش. إذا كنت مصدقني كلهم كانوا قاعدين معاك، خلي واحد منهم يطلع إن الحديث الفلاني من رواية الأعمش عن فلان. يبتدي يشوف الحديث ده هو ما يلاقيهوش عند ولا واحد، يبقى دخل له حديث في حديث ولا لأ؟ إسناد في إسناد ولا لأ؟ قفشوا ابن معين ده أو أم مسجلوا العملية دي. كانت حياتهم كده. كانت حياتهم كده. مرة أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين مثال لرفقاء الطلب والأحبة في الله، وكانوا بيعظموا بعض. يا ريت طلبة العلم يعظموا بعض، يحبوا بعض، ويتقوا الله في بعض. ما كانش أحمد بن حنبل ينادي أبدا يحيى بن معين باسمه على الإطلاق، ولا يحيى ينادي أحمد بن حنبل باسمه أبدا، إنما كان يناديه بالكنية. مرة عرض على الإمام أحمد إسناد فيه رجل، ما كانش الإمام عارف الرجل ده حاله إيه، كذاب ولا ثقة ولا مغفل ولا. فقال ليس أن أبا زكريا هنا. فواحد قال له وماذا تفعل به؟ قال ويحك إنه يحسن هذا الشأن شغلته. شوف يتواضع له إزاي مع أن الإمام أحمد إمام كبير مقدم في معرفة الرجال وفي الحكم على الرواه، لكن لا يهضم حق يحيى ابي زكريا. فمر الامام احمد جاي كده فلقى يحيى بن معين قاعد في ركن كده ومعاه صحيفه وعمال يكتب احاديث. كل ما واحد يقرب منه يتم الصحيفة دي عشان تحب يعرف ويكتب ايه. فلما جاء الإمام أحمد قال: ماذا تكتب يا أبا زكريا؟ قال: أكتب صحيفة أبان عن أنس. أبان بن أبي عياز ده متروك الحديث، وكان شعبة من أشد المنكرين عليه، وكان يتكلم فيه بكلام قوي. فأبان بن أبي عياس لما شعبة تكلم فيه، وانت عارف العلماء الربانيين إذا جرحوا رجلا فجرحه لا يندمج، إذا جرحوا واحد خلاص يبدأ الجرح ينزل. عشان كده إياك أن تتعرض للعلماء الربانيين عشان يتكلموا فيه، ولو واحد منهم يتكلم فيك هتسقط من ستقوم لك قائمة، فخلي بالك. فشعبة لما تكلم في أبان، فأبان قال: يا جماعة خليه يحل عني بقى، يخف عني. وراح أبان لحماد بن زيد قال له: خليه يعمل فيه معروف بقى، عمال يتكلم فيه والعالم كلها تجنبوه. فحماد بن زيد مرة طالع للصلاة فوجد شعبة راكب البغلة، فأمسك لجام البغلة وقال له: يا أبا بسطام. هي دي كنية شعبة، أبو بسطام اللي هو الضخم الذي يحدث عن الضخام في الشيخ سيدنا آل. حدثنا الضخم عن الضخام أبو الخير شعبة الخير أبو بسطام رحمه الله. المهم قال له: يا أبا بسطام، ألا تكف عن أبان؟ قال له: لا. قعد يقول له: طيب معلش وبتاع مش عارف. حماد بن زيد إمام كبير كان له خاص. فشعبة قال له: طيب سيبني كده ثلاث أيام أستخير فيه. شبانة أستخير كده أما شفت هنوصل معاك إيه. بعد ثلاث أيام قبل حماد بن زيد قال: لا أستطيع السكوت عنه، إنه يكذب على رسول الله، وسكت عنه ولا جنبه أبدا وما سكت عنه. المهم أن أبان بن أبي عياز له صحيفة عن أنس كلها ساقطة، كل الأحاديث بتاعتها مضروبة. فأبان اكتب أبان قدامك كده في الهوى كده، واكتب تحتها ثابت. قريبة من بعضها ولا لا؟ قريبة من بعضها، لا سيما زمان كان الناسخين كتابتهم عفاريت كده، دخلوا الحروف ببعضها، والناس ما كانش عنده وقت، ما كانش بيرفع القلم كده، كل شغله كده، تبقى عايز تكتب الكلمات تعرف الكلمات اخرها ايه؟ ما انتش عارف اخرها ايه؟ واخد بالك؟ ويعرف الكلام ده الذي عانى المخطوطات وعالجها بالذات الجماعه القدامى. فثابت وابان يوم الاثنين لما بيكتبها الكلام العفاريتي دي يوم الاثنين زي بعض. طب ثابت عن انس، ثابت بن اسلم البناني ده المع الروع عن انس، وهو ثقه ثبت حافظ جليل القدر، لازم انسا 40 سنة. خلاص، يبقى لما يجي لك حديث ثابت عن انس تعمل ايه؟ تديله تعظيم سلام على طول، تقول له اتفضل جواز مرور. ليه؟ ثابت عن انس علامه الجواز. طب وابان عن انس، شوف بقى، شوف الكدر. ابان عن انس، فممكن الاثنين يتلخبطوا ببعض. اذا ابان بقت مكان ثابت يبقى الحديث الموضوع الكذب مررناه وبقى صحيح. فقام يحيى بن معين عمل ايه؟ قال لك احسن حاجه عشان اريح دماغي احفظ صحيفه ابان كلها. فاذا جاء رجل فحرف ابان وخلاها ثابت وحاول ان يمرر علي الحديث وخلينا ابلعه، اقول له كذب، بل هذا عن ابان عن انس مش عن ثابت عن انس. فالعجب انهم كانوا يحفظون حتى المكذوبات ليدافعوا عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ولهم في ذلك اعاجيب، يعني افنوا اعمارهم في وضع اسس وقواعد هذا العلم. فمن عجب ان الشهر الماضي طبعت امراه، قالوا لي انها طبعت في التلفزيون والكلام ده اتنشر في مجله، قالت ان العلماء الثقات. ما هي امراه، واخد بالك؟ العلماء الثقات قالوا ان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا 17 حديث فقط. فاحنا مش عارفين جمع الحديث كلها منين، شوف الغضب وشوف الهوان. عشان بقول لك ان جمعيه الرزق للحيوان لها سلطه اقوى من لجنه كبار العلماء، لان ما عندناش لجنه كبار العلماء. امراه تطلع تقول هذا الكلام في بلد الازهر ولا تحاسب، ليه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ يعني بلغ الهوى بنا لدرجه ان امراه تتكلم في علم الحديث، مع ان علم الحديث هو علم الذكران من العالمين. ما فيش امرأة تدخل في علم الحديث ولا سمعنا بامرأة قص محدثة، بمعنى النقل امرأة ناقدة، يعني نعرف الصحيح من الضعيف. أكثر يعني ما تحرزه امرأة إنها تحرز رواية كتاب، يكون عندها سند، أخذت نسخة، أخذت جزء، أخذت مش عارف إيه وتروي بس كده. لكن تتكلم بالأساليب وتقول هذا صحيح وده زيادة ثقة وده شذوذ وده مش عارف إيه الكلام ده، الكلام ده الكلام من بتاع النسواء. ها، والنسوان لغه عربيه خلقه عشان برضه ما يزعلوش مننا. لكن هذا العلم، علم الحديث ونقد الاسانيد والتذوق والملكه والكلام ده، هو علم الذكران من العالمين. فلما يصل بنا الهوان ان امراه تتكلم وتقول ان لم يصح عن النبي الا 17 حديث، فمش عارفين جابوا الاحاديث دي كلها ليه. فعلم الحديث يا جماعه، الدروس هذه الدروس التي نلقيها، الفصل منها هو بيان منهج المحدثين في قبول الأخبار، وذلك عن طريق الإسناد. بنقرأ الإسناد، إسناد البخاري قراءة صحيحة، ثم نذكر لطائف الإسناد والصنعة الحديثية اللي البخاري استخدمها في الإسناد بتاعه. ومن مميزات هذه الطريقة أنها تنمي ملكة الاستنباط عند طالب العلم، افضل من طريق الدراسه في الفقه على في الكتب الفقهيه المعاصره. يعني مثلا تيجي تدرس فقه يقول لك ندرس منار السبيل، او ندرس مثلا المغني المجموع، ندرس اي كتاب من كتب الفقه المصنفه، تبص تلاقيه يقول لك تساله ايه نواقض الوضوء، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مثلا. طيب تجيب له مساله جديده تقول له هل عندك دليل عليها، يقف محتار. ليه؟ لانه لم يعني يتمرن على التعامل مع الدليل، انما حفظ الاحكام الفقهيه المجرده من الكتب. لا، انا بقول لك انا هجيب لك حديث وهعرفك ازاي تطلع منه الاحكام بالمنقاش، وازاي تغوص وتطلع المعاني والفوائد والفرائض. فاذا اتمرنت وعرفت ازاي تتعامل مع الدليل، اول ما اجيب لك حديث جديد خالص واقول لك طلع لي الفوائد اللي فيه، ابتدي انت بقى بالتدريب تطلع لي الفوائد واحده. فاذا عرضت لك مساله من مسائل النوازل الجديده تقدر تجيبها من اي حديث من الاحاديث، لانك اتمرنت عرفت ازاي تطلع الاحكام من الادله التفصيليه. ثم من اعظم الفوائد وبها نختم هذا الدرس، أن دراسة السنة تجعل انتماءك لصاحب الكلام قويا. شوف، لما تدرس مختصر من المختصرات بيصبح مقرر عندك لا تستطيع أن تخالفه ولا تخالف أصوله. يعني مثلا بدأ حياته كلها مثلا بدراسة مختصر ابن الحاجب، يبقى أي شيء يقرره ابن الحاجب يبقى هو الحق. فيما بعد بقى لو حد خالف ابن الحاجب يبقى لا، ابن الحاجب هو الصح. ليه؟ من أول ما فتحت عينيك فتحتها على ابن الحاجب. لا، إحنا بقى نقول لك أول ما تفتح عينيك هتفتحها على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كل حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صار عندك إيه؟ انتماء. صار عندك انتماء، أول ما حد يقول حاجة تقول له في حاجة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وده هيفيدك زي ما قلنا في مسألة الانتماء. يعني كان بعض علماء العربية ممن أتقن اللغة العربية وعرف دقائقها سئل عن مسألة في اللغة فأجاب عنها بإجابة طويلة حتى انبهر السائل، وكان من علماء اللغة أيضا. فلما أنهى العالم جوابه قال له: كيف تعلمت هذا العلم ومتى؟ كنت تغوص على هذه الدقائق، متى حصلت هذا العلم؟ فأنشد بيتين للمجنون، قال: تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة ولم يبد للأسراب من شبيها حجم، صغيرين نرعى البهل يا ليت أننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهل. يعني بيقول أنا تعلمت وتعلقت بعلم العربية وأنا صغير، زي ما قيس تعلق بليلى وهي صغيرة، فكبر حبه لها حتى صار هكذا، وكذلك كبرت معرفتي باللغة حتى صارت هكذا. فالقصد إن أنت أسير الكتاب الذي فتحت عليه عينيك. يبقى إذن فيه بقى الانتماء لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والعصبية تكون له عليه الصلاة والسلام وليس لأي عالم من العلماء. بقيت نصيحة أخيرة وهي موجهة لطلبة العلم، أقول لهم: كلما حشوت ذهنك وأنفقت وقتك في فضول الكلام وفضول العلم راح عليك لب العلم. أنت طالب علم لا تنشغل إلا بالعلم، لا تقول الشيخ الفلاني بيفهم ولا الشيخ العلاني ما بيفهمش ولا الشيخ الفلاني صفته كذا ولا نعته كذا. إذا نصبت نفسك حكما بين المشايخ لا تحصل علما أبدا ولا تفلح. انشغل بالعلم بعدما تصير لك ملكة ويصير لك شأن ويكبر معك الإنصاف، تكلم إذا شئت. من أعظم ما سنحصله من هذه الدروس في علم الحديث أن تتخلق بخلق أهل الحديث في الواقع. شوف يا أخي، يبقى بحق الجزء حديث عمال يقول صحيح وضعيف وهو كذاب في نقله، كذاب مع انه عمل يحقق احاديثه لك هذا الانسان صحيح وضعيف، ابن لهيعه ضعيف، الحديد ابن ارطب ضعيف، والزين ابن سعد ضعيف، ويقوم واخذ كلام كذب نقله لفلان الفلان. احنا لو شغالين في علم الحديث دلوقتي هنحطه في دواوين الضعفاء والمتروكين. يبقى نحن لم ننفذ الواقع الحديث في الواقع. اكبر فائده تستفيدها من علم الحديث ان تكون دقيقا في نقلك، مش تنقل بالكذب او اغتيالي مثلا او متهيألي. الكلام ده كله لا ينفق عند المحدثين. يبقى نحن نحرص من خلال هذه الدروس على ان نجعل الحديث منهج حياه، مش مجرد علم اكاديمي او مصطلح حديث نتعلمه. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.